بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تزكية الميت والرخصة في تقبيله والرخصة في تقبيله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. هكذا مفتوح الحاء وإنما هو مكسور. حبرة، عنبة، على وزن عنبة. قال الشوكاني: حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة، بعدها راء مهملة، وهي ثوب فيه أعلام، وهي ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تزكية الميت. هذه التغطية. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجى ببرده، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله. رواه أحمد والبخاري والنسائي. عن عائشة بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون ابن مضعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه الحديث في إسناد عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف. ما يتعلق بتزكية الميت، يشرع تزكيته عند أهل العلم لهذا الحديث. قال الشوكاني رحمه الله: فيه استحباب تزكية الميت. تزكية الميت قال النووي وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغير عن الأعين. قال أصحاب الشافعي: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه. قال: وتكون التزكية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. هذا إذا خشي أن يتغير بها، وإلا فليس بلازم. يسجى ثم عند غسله ينزع عنه ثيابه. لكن إن كانت مبللة أو متسخة أو ما شبه ذلك فلا بأس أن تنزع عنه. وتقبير الميت أيضا مشروع. قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشوكاني رحمه الله: في جواز تقبير الميت تعظيما وتبركا، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فنعم تبركا أيضا لا بأس، أما في غيره فلا يجوز إلا تقبير الرحمة. أما تقبيل التعظيم والتبرك فلا. تعظيم رحمة وتعظيم نعم احترام وتقدير، أما تعظيم وتبرك فلا. قال لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعا نعم يشرع تقبيل الميت، ولكن تقييد الشوكاني رحمه الله بقوله تعظيما وتبركا، التبرك إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم العبادة لا يكون، لا يجوز ذلك. وإن قصد التعظيم أي من باب الاحترام والتقدير لمن كان يستحق ذلك كالأب والعالم فلا بأس، أما تعظيم التعبد فلا. قال أبو البركات رحمه الله باب غسل الميت، باب من يليه ورفقه، باب من يليه ورفقه به ورفقه به وستره عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال ليله أقربكم إن كان يعلم، أي إن كان عنده علم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد وهو شديد الضعف، إسناد جابر بن يزيد الجعفي ومتروك. جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حية. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. إسناد ظاهر الحسن ولكنه اختلف في رفعه ووقفه، وأشار البخاري إلى ترجيح وقفه كما في التاريخ الكبير، ولا يبعد أن يكون له حكم الرفع، لأن عائشة رضي الله عنها ما تقول من قبل رأيها أن هذا الحكم كنفس، أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي من قبل نفسها، كسر عظم الميت ككسره حيا. ذكر الحافظ حجر الحديث في بلوغ المرام برقم 560. أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد من طرق عن سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة به، وسعد ضعيف لسوء حفظه، وتابعه محمد بن عمارة عند الطحاوي في المشكل. لكن قال البخاري رحمه الله في التاريخ بعد أن ذكر الحديث من رواية محمد بن عبد الرحمن عن عمرو عن عائشة موقوفا، قال ورفعه سعد بن سعيد وحارث عن عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى سليمان الدراوردي عن سعد ولم يرفعه. قال وغير مرفوع أكثر، أي من رواه غير مرفوع أكثر. ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها انتهى. هذا مصير من البخاري إلى ترجيح الموقوف، ولكن لا بأس أن يقال له حكم الرفع، فلا يجوز إهانة الميت والاعتداء عليك الاعتداء على الحي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، اتفق عليه، بمعنى أنه يشمل الحي والميت، فإذا رأى منه عيبا في أثناء تغسيله ستره. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه. ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وهو ضعيف، ومع ذلك لم يرفعه. في سنده خارجة بن مصعب ومتروك، في سنده خارجة بن مصعب ومتروك. في هذا الباب ذكر أحكاما رحمه الله، أولا ما يتعلق بالستر على الميت، أو قبل ذلك اتخاذ المغسل الأمين الذي عنده علم بالسنة وكيفية التغسيل، قد استحب أهل العلم من يلي تغسيل الميت من عنده معرفة وعلم ومع ذلك أيضا عنده الورع والأمانة التي تمنعه من الكلام في أعراض الناس، فإذا اطلع على عيب في جسده فلا يتكلم فيه ولا يغتابه. وقد جاء حديث يصلح للتحسين عن أبي رافع عند الحاكم والطبراني: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، وفي بعض المصادر 40 كبيرة، غفر له 40 مرة. فهذا يدل على فضل الكتمان، وهذا واجب المسلم، من ستر مسلما في الدنيا ستر الله يوم القيامة حتى وإن كان عاصيا فيستر عليه. ما الفائدة من ذكر ذلك؟ والأمر الثاني مما يدل عليه الأحاديث أو الأمر الثاني مما ينبه عليه هو وجوب غسل الميت، فتغسيل الميت من الواجبات الكفائية. وهو قد نقل الإجماع على ذلك أنه فرض كفاية، يدل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغسيل، أمر بتغسيل ابنته غسلنها 3 أو 5 أكثر من ذلك، وأمر بتغسيل الذي وقص عند أن سقط عن راحلته وقص عنقه، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فهذا أمر للوجوب، وهو من فرض الكفاية عند أهل العلم، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وما نقل عن بعض المالكية أنه سنة. فإن كانوا قصدوا قسيمة الواجب سنة أي قسيم الواجب فهذا بعيد، فكيف يترك الميت بدون تغسيل؟ وإن كانوا قصدوا أنها أنها طريقة المسلمين فهي تشمل الواجب، وقد أطلق بعض المالكية على بعض الواجبات سنة. نعم، إذا ذكر الميت بما يكره فهي من الغيبة. نعم. إلا أن يكون من باب التحذير من بدعة، كأن يكون أحدث بدعا فلا بأس أن يحذر من بدعة. لا يزال الأمر على ما هو عليه، حتى بعد موته لا يزال السلف يحذرون من المبتدع إلى يومنا ويتكلمون فيهم. إنما المقصود إذا وجد عيبا في جسده فيستر عليه. ما يتعلق بما ذكر في حديث أبي كعب من اللحد ووضع اللبن عليه واللحد وغيره سيأتي في أبوابه. بقي ما يتعلق بانتهاك الميت، فالحرمة الميت عظيمة، كسر عظم الميت ككسره حية، فلا يجوز لسائل الميت ولا يجوز أن يكسر منه عظما أو يقطع منه لحما أو غير ذلك. فإذا احتاجوا إلى إزالة ذهب في عظمه فلا بأس أن يزال منه، كأن يكون في حديد في عظامه في معدن الذهب فهو مرتفع الثمن فيجوز أن يخرج منه. كذلك أسنانه من الذهب لا بأس أن تخرج إذا كان ذلك برفق فلا بأس. ذكر هذا أهل العلم وقالوا لا بأس بإخراجها، بل حتى قال بعض العلم لو تركوه في لو دفنوه فلهم أن يخرجوا الذهب الذي في عظامه بعد أن يمر زمن يجدونه بدون مشقة، ولولا أن يخرج بالطب الحديث الآن يستطيعون إخراجه بسهل بيسر، لا سيما من ميت فالأمر فيه سهل. فإذا ماتت امرأة وجنينها حي في بطنها هل يدفن معها أم يشق بطنها ويخرج؟ تشق بطنها. نعم، يبقى إذا كان في سن يعيش مثله قد جاوز 6 أشهر فلا بأس يخرج. أما إذا كان دون 6 أشهر فإذا أخرجوه قتلوه فأمره يتركونه، لأن مثله لا يعيش أقل من 6 أشهر 5 أشهر ما يعيش، فيدفن مع أمه. أما إذا بلغ ستة أشهر استكمل ستة أشهر وأكثر فمثله قد يعيش فيخرج، فإن قضى الله له حياة فبها، وإن مات بعد ذلك فلا بأس عليهم. قد حاولوا أن قد حاولوا فيه أن لا يموت فقدر الله فيه الموت. هذا هو الصحيح، وقال به جماعة من الحنابلة والشافعية، وبعض الحنابلة قالوا يؤتى بالقوابل ويخرج من رحمها، يخرج الجنين من قبل رحمها، وهذا قد يكون فيه مشقة كبيرة ولا يمكن ذلك. فالشق أقرب والله أعلم وألطف بالميت ومن العبث به، بالمرأة الميتة ومن العبث بها. بقي مسائل متعلقة بغسل الميت تمر معنا إن شاء الله في أبوابها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.